الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم بعد إجازة قد استمتعتم بها وأخذتم فيها فسحة، ومشايخنا يحكون من الشناقطة، يقول: من طلب التحصيل في زمن التعطيل أتاه التعطيل في زمن التحصيل. فنحن أعطيناكم في زمن العطلة إجازة حتى إذا رجعتم إن شاء الله لزمن التحصيل عبد الكريم تكونون أكثر همة ورغبة في العلم وشوقا إليه. والعلم أيها الإخوة كما تعلمون من أجمل ما يشتغل به المرء، فلو لم يكن في العلم ثواب وأجر ففيه لذة وفيه متعة للنفوس، وحياة مع الفقه تحيي قلبك وعقلك وفكرك، وتعرف من أحكام الشريعة ومن حكمها ومن أسرار التشريع ما يثبتك على دين الله جل وعلا، وما يجعلك أكثر فهما لهذا الكتاب لهذا الدين، ومعرفة لمقاصد التشريع. فاليوم معنا باب كما يقول ابن القيم رحمه الله، وكذلك ابن تيمية قاله من قبل، يقول: هو أعدل من الإجارة. الآن الفقهاء أخذنا كتاب ماذا مشايخ؟ الشركة سابقا، وبعد الشركة عقد المصنف بابا في المساقاة والمزارعة، ثم بعد ذلك كتاب الإجارة. فما الجامع بين هذه الكتب؟ وذكرنا مرارا أن الفقهاء رحمهم الله في ترتيبهم ثمة مناسبة في هذا الترتيب. فعلاقة المساقاة والمزارعة بالشركة والإجارة ظاهرة، وهي والمساقاة والمزارعة أقرب شبها بالشركات أو بالإجارة؟ نعم بالشركات أقرب شبه، لكن نرى أن المذهب في بعض المسائل يعاملون معاملة ماذا؟ الإجارة. فإذا فسخ العامل مثلا، فسخ رب صاحب الأرض فسخ العقد، فللعامل أجرة مثله كما سيأتي إن شاء الله. الحنفية رحمهم الله نظروا أن هذا العقد ضرب من الإجارة، ولا تنطبق عليه شروط ماذا؟ الإجارة، لأن من شرط الإجارة المتفق عليه أن تكون الأجرة معلومة كما سيأتي. في المساقات والمزارعة الأجرة معلومة وغير معلومة، يعني هي معلومة بغير تعيين، يعني الربع الثلث كما هو في باب الشركات. فقالوا هذه لا تجوز لأنها فيها جهالة بالأجرة، والسبب أنهم جعلوها من باب الإجارة. وابن تيمية رحمه الله يجري عليها الأصل الذي في الحاقة في باب ماذا؟ الشركات. وهذا هو الأصل الذي عليه الجمهور، أن المساقاة والمزارعة تجوز، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة ونحو ذلك إنما هو فيما إذا كان الثمر الذي يخرج لأحدهما معينا، يعني يقول لك الثمر الذي يكون على الساقي، يقول لك الثمر الذي يكون في الأرض التي في الطائف، والبستان مثلا الذي يكون في المنطقة الفلانية ليس لك. التعيين يبطل كما مر معنا في الشركات، التعيين يبطل في الشركات لأنه يؤدي إلى انقطاع الربح. ابن تيمية يقول رحمه الله: والمساقات والمزارعة أعدل من الإجارة. وأضرب لكم مثلا، الآن إذا استأجرت أرضا لتقوم بزرعها فربما نجح المحصول وربما فسد، فإذا المحصول نتج وكان جيدا فإن المرء ربما باعه بعشرات الآلاف أو بمائة ألف أو تزيد، والإجارة كانت بخمسة آلاف أو بعشرة آلاف، فهنا صاحب الأرض ربما يشعر بشيء من الغبن، وربما يستأجر المرء الأرض بعشرة آلاف ثم لم ينجح هذا المحصول فتذهب على العشرة آلاف هكذا. بينما المساقاة والمزارعة هم شركاء في المغنم والمغرم، فإذا ربحوا ربحوا جميعا، وإذا لم يحصل الربح خسروا جميعا. من هنا نقول بأن المساقاة والمزارعة ملحقة في باب ماذا؟ الشركات، فهي ألصق بالشركات. وينبغي إذا قلنا بهذا القول أن نجري عليها أحكام ماذا مشايخ؟ الشركات. وبهذا الأصل قول في مذهب أحمد التزموا هذا الالتزام وأجروا على المساقاة والمزارعة أحكام ماذا؟ الشركات. ونحن سنسير على هذا القول وسنبين المذهب إذا كان سائرا على هذا النسق سيتضح لنا. وفي المسائل التي المذهب خالف فيها هذا الاتجاه سنذكره إن شاء الله. فقال رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء عليه.
قال رحمه الله: فصل. وقلنا الفاصل هو الحاجز بين الشيئين، وهذا فاصل معنوي. انتهى من الإجارة ففصل لك بفصل في انتهى من الشركات ففصل بفاصل في أحكام المساقات والمزارعة. والمساقاة هي دفع سميت بأهم الأعمال التي يعملها العامل وهو السقي. فأهم العمل الذي يقوم به العامل في أرض الحجاز يقولون هو السقي. والمزارعة مأخوذة من الزرع، أي أنه يقوم بالزرع بزرع الأرض. فالمساقاة تكون بما يسقى من الشجر الذي له ساق، كما يقولون الأصل أن يكون له ساق هذا المساقاة، فالأشجار لها ساق ويكون لها ثمر، هذا العمل والعقد عليها يكون مساقاة. إذا كان الشجر قائما فهي مساقاة، وإذا كان الشجر لم يغرس بعد فهو يحتاج إلى غرس ثم بعد ذلك يقوم بسقيه، فهذه ضرب من المساقاة وتسمى المغارسة، يعني لها اسم خاص لكن هي جزء من ماذا؟ من المساقاة. وإذا كانت الأرض بيضاء ويقوم بزرعها بالزرع الذي لا ساق له، هذه تسمى ماذا؟ مزارعة. تسمى ماذا مشايخ؟ مزارعة. المساقاة والمزارعة كلها جائزة. قال المصنف رحمه الله: وتصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل. فأفادنا أن شرط صحة المساقاة أن يكون الشجر له ثمر مأكول. وما فإذا كانت الشجر له إذا كان الشجر له ثمر يؤكل فالمساقاة عليه صحيحة. كالنخل مثلا فإنه يسقى بجزء من الثمرة لا بأس بذلك، وأن تحصل مساقاة على الرمان والفواكه كالبرتقال ونحو ذلك يقوم بالسقي وله جزء ماذا؟ من الثمرة. كل ذلك صحيح. مفهوم قوله رحمه الله على شجر له ثمر يؤكل أن المساقاة على شجر لا ثمر له من الثمر الذي يؤكل أنها لا تصح، وهذا هو معتمد المذهب. فمثلا المساقاة على الصنوبر، على الأشجار التي على القطن، القطن له ثمر لكنه مأكول أو غير مأكول؟ غير مأكول. فالمساقاة لا تصح على هذا، فاشترطوا في المساقاة أن تكون على ثمر يؤكل. والسبب في ذلك أن هذا أن المساقاة هي رخصة. الفقهاء أنا لم نقل لكم أن الحنفية قالوا بأنها إجارة والأجرة مجهولة فلذلك أبطلوها. الجمهور والحنابلة عندهم أن المساقاة جازت للنص، وإلا هي من حيث الأصل فيها إشكال لأن الأجرة ماذا؟ مجهولة. فلما جازت في النص أصبحت رخصة، والرخص هذه لا يقاس عليها لأنها خارجة عن القياس، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، هذه خارجة عن القياس، فخرجت عن القياس فيكتفى بها ولا يقاس عليها. ولم تأتي الرخصة بالمساقاة على شجر لا ثمر له أو له ثمر لا يؤكل. واضح مشايخ؟ المذهب فيه قول آخر اختاره الموفق رحمه الله وكذا شيخ الإسلام والمرداوي على صحة المساقاة لكل شجر ينتفع بالسقي، يعني يكون فيه ثمرة بعد ذلك أو فيه شيء ثمة شيء ينتفع بسقيه. القطن مثلا النتاج ينتفع بها ولا ينتفع به؟ ينتفع، فإذا خرج القطن يكون نصف بالنصف مثلا أو يسقي بالربع، مثل ولا الصنوبر مثلا أو الأثل تعرفون، أو شجر ربما يستفاد منه بخشبه، يكون له جزء يعني يقطع من هذا الخشب ويكون له جزء والآخر جزء معلوم. لكن معتمد المذهب أنه لا بد أن تكون الشجرة ماذا؟ لها ثمر يؤكل، هذا هو معتمد المذهب. وقال رحمه الله وثمرة موجودة بجزء منهما، يعني تصح أن يكون عقد المساقاة على شجر ثمرته موجودة، ثمرته ماذا؟ موجودة بجزء منها، لكن قالوا بشرط أن يكون للسقي أثر في الثمرة، بشرط أن يكون للسقي أثر في الثمرة. فهذا نخل عقد على مساقاته قبل تأبيره، المساقاة صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة بجزء من الثمرة. طيب هذا النخل قد أبر وبدأ صلاح طلعه، بدو الصلاح لا يمنع من المساقاة. قالوا لأن عقد المساقاة، وكما بينت لكم جمهور الفقهاء يلحقون المساقاة في باب ماذا؟ المزارعة الإجارة، ويستثنون الغرض لماذا؟ يستثنونه للنص. وقلت لكم اتجاه ابن تيمية رحمه الله أنه يلحقها في باب ماذا؟ الشركات، ويقول هي أعدل من الإجارة. فهمتم شيخ أو لا؟ هنا لما جاءوا عند شجر عليه له ثمر وجد لكن لم ينضج بعد، قالوا هذا إذا كنا قد أجزنا المساقاة على شجر له ثمر لم يبدو بعد ولم يظهر هذا الثمر، فصحة المساقاة على ثمر على شجر ثمره قد بدا من باب أولى، لأن الغرر هنا أكثر أو أقل؟ الغرر هنا أقل، الشجرة التي لا ثمر لها ربما لا تثمر، لكن هذه شجرة ظهر ثمرها فالغرر هنا ماذا؟ أقل، ولذلك لا بأس، لكن بشرط. ما هو الشرط مشايخ؟ أن يكون السقي له ماذا؟ له أثر في الثمرة، ما يكون العقد بعد عدم تأثير السقي بالثمرة، فهنا لا أثر له في عقد المساقعة. قال رحمه الله ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، إذا المساقاة تكون بجزء من ماذا مشايخ؟ من الثمرة، كما مر معنا بالشركات بجزء مشاع معلوم، لا بد أن يكون ماذا مشايخ؟ مشاع معلوم. ما معنى مشاع؟ يعني ضده ماذا؟ المعين، يعني ما يقول له لك من الثمرة ما كان بيمين البستان، لك من الثمرة البرني والسكري لي البرحي لك، هذا كله لا يجوز، يجب أن يكون مشاع من كل النخل له، وأن يكون معلوما، بمعنى أن ما يقول له لك جزء ولي جزء، لك نسبة ولي نسبة، لم يبيناها، فلا بد من البيان وأن تكون معلومة الربع الثلث النصف. فقال رحمه الله حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، فإن فسخ مالك قبل على شجر يغرسه ويعمل عليه، يعني يصح أن يكون المساقاة على شجر مغروس لم يبدو الثمر، وعلى شجر مغروس قد بدا ثمره، وعلى شجر لم يغرس ماذا بعد، يقوم بغرسه ثم سقيه. قال بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، فيكون له جزء أيضا، يصح أن يكون جزء ماذا من الشجر والثمر. قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته أو عامل فلا شيء له. تقدم معنا في باب الشركات أن المساقاة والمزارعة عقد ماذا؟ جائز، وبهذا الفقهاء ألحقوا المساقاة في أي باب؟ الإجارة أو الشركة؟ الشركات. لأن الشركات عقد ماذا؟ جائز. فقالوا هي عقد جائز. وتقدم معنا أن أبا رجب رحمه الله قعد قاعدة أن العقد الجائز إذا ترتب على فسخه ضرر فإنه ينقلب إلى عقد ماذا؟ لازم، فيلزم دفعا للضرر، يلزم العامل أو رب الأرض بلزوم العقد. المذهب أن المساقاة عقد جائز، وإذا كانت عقدا جائزا إذن يحق للعامل أو لصاحب الأرض أن يفسخ العقد متى ما شاء، صحيح؟ هذا مقتضى العقد الجائز. من مقتضى العقد الجائز أنه لا يلزم أن يحدد بمدة، يعني ليس بالضرورة أن يقول له مثلا أن تقوم بالساق لمدة سنة لسنتين، يطلق نقركم في النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم فيها، وكذلك عمر رضي يهود خيبر على الزراعة، وعمر رضي الله عنه وارضاه أجلاهم بعد ذلك فيقرونهم ما شاءوا. فلك أن تتعاقد مع شخص للسقي من غير تحديد ماذا؟ مدة، وهذا شأن كل عقد جائز. فإذا فسخ مالك وهو صاحب الأرض قبل ظهور ثمرة، لاحظوا متى يحق للمالك أن يفسخ؟ قبل ظهور الثمرة. فلعامل ماذا؟ أجرته، لعامل أجرته. هذا النخل بدأ بسقيه من بعد ما انتهوا من موسمهم من الجداد، والغالب يحتاج إلى أشهر حتى يبدأ الطلع ثم يعود ويقوم بالتأبير ويطول. فلما بدأوا بعد شهرين رب الأرض أراد أن يفسخ العقد، المالك أراد أن يفسخ العقد، يحق له ولا يحق له؟ ها مشايخ، هذا عقد ماذا؟ جائز، يحق أو لا يحق؟ يحق له أن يفسخ. طيب فسخ المالك، العامل يذهب عمله هباء؟ لا، العامل له أجرة مثله، أجرة ماذا؟ مثله. يعني نأتي نقول إذا أتى امرؤ له أرض بعامل يعمل في هذه الأرض كم يستحق أجرة؟ قالوا يستحق في الشهر 1500، والعامل هذا قد عمل لمدة شهرين نعطيه كم؟ 3000. واضح مشايخ؟ وهنا المذهب رحمهم الله عاملوا المساقاة والمزارعة معاملة ماذا؟ الحقوا ماذا؟ بالإجارة، أقرب الإجارة. وإلحاقه بالشركات، الحاق بالشركات يعني يكون أظهر. وحتى في الشركات المذهب إذا فسدت الشركة العامل له أجرة مثله، هذه قاعدة عندهم أن إذا فسدت الشركات يكون له أجرة ماذا؟ المثل، في المساقاة، في المزارعة، في الشركة، فكل فساد فيها يثبت للعامل أجرة ماذا؟ المثل. لماذا؟ لأن العقد إذا فسد كأنه لم يوجد، واضح مشايخ؟ العقد إذا فسد كأنه لم يوجد. طيب إذا لم يوجد العقد العامل يكون عمله هباء؟ لا، العامل عامل ويستحق على عمله ماذا؟ أجرتان. هكذا قالوا رحمهم الله. القول الثاني في المذهب يقولون في الشركات وفي المساقاة وفي المزارعة يقولون له ربح مثله. وأنا أبين بقسطه هنا، أنا أبين لكم مثال. الآن هذا بستان مثلا نخل، الغالب إذا كان النخل جيدا وكثيرا عجوة وبرني وسكري ممكن الصيف هذا يباع 400,000. فيأتي العامل ويتفق مع صاحب البستان أن يقوم بالسقي وعليه العمل وله مثلا النصف، فهو يعمل في ذهنه أنه إن شاء الله إذا انتهى من الصيف سيحصل 200,000 ريال. بعد شهرين والصيف يحتاج إلى 7 أشهر مثلا دعونا نقول أو 8 أشهر، بعد شهرين جاءه صاحب الأرض وقاله يا فلان فسخنا العقد. إذن كل أماني هذا العامل والأحلام، كل ليلة في الليل ينام يفكر ماذا يصنع بال200,000، هاي ذهبت ماذا؟ خلاص أدراج الرياح وذهبت عليه. طيب العامل يقول له من حقك أن تفسخ، لك الآن دخلت بأمل أن يكون لي كم؟ 200,000. أنت لو قلت لي تعال اشتغل عندي اسقي لي النخل والشهر 1500 لم أوافق، إنما دخلت معك على أن يكون لي ماذا؟ نصف الثمرة. ولا أن تخرجني وتقول أعطيك 1500 و1500 بخستني. وأنا إنما دخلت معك على عقد شركة ولم أدخل معك أجيرا. واضح من شيخ أو لا؟ ولذلك يقول القول الثاني في المذهب، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، والمرداوي صححه، أنه يأخذ قسطه من الربح، يأخذ من الربح بقسطه، بمعنى نسأله الخبرة، نقول لهم هذا البستان إذا سقي ثمرته وغلته كم؟ قالوا 200,000. نقول طيب إذا كانت الغلة 200,000 كم شهر تحتاج؟ قالوا 10 أشهر، يعني الشهر بكم؟ مو بالضرورة الشهر ب20، لأنه أشهر اللي يكون فيها العمل والحصاد فيها عمل أشد، فيقولون الأشهر الأخيرة يعني نقسط عليها من 40,000 ثلاثة الأشهر الأخيرة، والأشهر الأولى من 10,000 أو 6,000، فنعطي العامل نعطيه 20,000. واضح مشايخ؟ سهمه نعطيه سهم مثله بقسطه، يعني بقدر ماذا؟ الأشهر التي عاملها. وهذا أقرب إلى ماذا؟ إلى صفة العقد الذي تعاقد عليه وإلى العدل، وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام والمرداوي صححه، وأن يكون له ربح المثل. أما مستقر المذهب ومعتمد المذهب أن الإجارة، أن الشركة إذا فسدت وكذلك إذا فسخت وكذا، هنا عندنا العامل يكون له ماذا مشايخ؟ أجرة مثله، يكون له أجرة مثله، نعطي أجرة كما لو أتينا بعامل واستأجرناه كم يستحق، نعطي هذا أجرة على هذا النحو. ثم قال رحمه الله: وإن أو عامل فلا شيء له. إذا فسخ العامل لا شيء له، لأنه هو الذي ماذا؟ هو الذي فسخ العقد بنفسه وترك العمل. وسيأتينا في الإجارة أن العامل إذا فسق العقد ولم يكمل أنه لا يستحق ماذا؟ شيئا. فهنا هو الذي ترك العمل فلا يستحق شيئا. ثم قال رحمه الله:
ثم قال رحمه الله: وتملك الثمرة بظهورها، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، وعلى عامل كل ما فيه نمو أو صلاح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وعليهما بقدر حصتيهما جداد.
قال رحمه الله: وتملك الثمرة بظهورها. إذا هو لم يقل إذا فسخت قبل ظهور الثمرة، الفسخ جائز قبل ظهور ماذا؟ الثمرة. وبعد ظهور الثمرة فإن العامل يلزم بإتمام العمل وليس له أن يفسخ. قال: فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، يعني بعد ظهور الثمرة يجب عليه أن يتم ماذا؟ العمل. وعلى عامل الآن بدأ يفصل رحمه الله فيما يجب على العامل وما الذي يجب على صاحب الأرض. والمذهب بيّنوا ما يكون على العامل وما يكون على صاحب الأرض. وابن حمدان في الرعاية يقول هكذا، قال رحمه الله: قال: ولا يجب ذكر تفاصيل ما يجب على العامل وما يجب على صاحب الأرض، لأن مرد ذلك إلى العرف. قال المرداوي وقال: والأصحاب لا أظنهم اللي يقصدون هذا، يعني الأصحاب لما ذكروا ماذا يجب على العامل وماذا يجب على صاحب الأرض إنما ذكروه على استنادهم على ماذا؟ على العرف. فهم لما ذكروا هذا لم يذكروا من باب النص اللازم، إنما ذكروه بناء على العرف. وعلى هذا مشايخ نقول باعتبار العرف، باعتبار العرف كما قال ابن حمدان رحمه الله، إلا أنهم في المذهب شيء واحد يجعلونه بينهما وهو الجداد كما سيأتي. الجداد هذا هو الذي فيه إشكال، فيه أقوال، والذي يصح اشتراط أحدهما على الآخر أن يقوم به، أن يقوم به. بينما بقية المسائل ما على العامل يجب أن يقوم به العامل، وما على رب الأرض يجب أن يقوم به المالك، واشتراط أحدهما على الآخر هذا مفسد للعقد. لكن الجداد يصح أن يشترطه العامل على صاحب الأرض ويشترطه صاحب الأرض على العامل. فقال رحمه الله: وعلى عامل كل ما فيه نمو أو صلاح وحصاد ونحوه. هذه قاعدة وضابط مع العامل، كل ما يصلح الثمرة من عمل من؟ العامل. وكل ما يصلح الأصل فيكون على من؟ على صاحب الأرض. قال: وعلى رب أصل حفظ ونحوه. يعني مثلا سور المزرعة على من؟ السور للمزرعة، صاحب الأرض، طيب السقي العامل، ما أدري إيش يسمونه في عرفكم تنظيف النخل، في العراق يسمونه القشو هذا، إذا زار يعني يزيلون الشوك من النخل حتى يتمكنوا من يجردونه. طيب هذا يكون على من مشايخ؟ على العامل، يكون على العامل لأنه من عمله. حفر البئر صاحب الأرض، المطور خرب صاحب الأرض، عرفتم؟ إذن الأعمال واضحة ويرجع في ذلك العرف. ثم قال رحمه الله: وعليهما بقدر حصتيهما جداد. الجداد بقدر ماذا؟ الحصة. ويجوز أن يشترط أحدهما على الآخر أن يقوم بالعمل كاملا، فلصاحب الأرض أن يلزم العامل أن يشترط عليه أن يقوم بالجداد. ثم قال رحمه الله
تعالى: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض.
المزارعة كالمساقة عقد صحيح على المذهب، تصح بجزء معلوم مما يخرج من الأرض. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المخابرة إنما يقصد به إذا كانت الثمرة معينة، إذا كانت الثمرة ماذا؟ معينة. أما بجزء مشاع معلوم فهذا جائز، يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. فلابد أن يعلم مقدار البذر وأنه يكون من رب الأرض. هذه المسألة مشايخ اشترط هنا المصنف أن يكون البذر من صاحب الأرض، هذا هو الشرط. وعليه إذا كان البذر من العامل فإن هذا لا يصح. وفي المذهب قول آخر أن البذر يصح أن يكون ماذا؟ من العامل. وفي زاد المستقنع قال: وعليه عمل الناس. هذه المسألة التي الزاد خالف فيها المذهب، فزاد المستقنع يقول: وعليه عمل الناس، أي أن البذر يكون من العامل ولا يشترط أن يكون من صاحب الأرض. إذ لو كان البذر من صاحب الأرض لاشتهر ذلك، ولم ينقل في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون بالبذر لأهل خيبر ليقوموا به، وإنما المعلوم أنه يبعث لهم خارص ثم يخرص الثمر ويلزم اليهود بقدر مال المسلمين من هذه الثمرة. ولم ينقل أنه مثل ما نقل أنه بالرواحة لما ذهب إليهم وفي قصة وقالوا: هذا لك، يعني يقول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال وباللتبية لما يقول: هذا لك وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم في جباية الزكاة، قال: هلا قعد في بيت أبيه وأمي. كذلك يبعث لليهود من يخرص عليهم وينظر مقدار الثمر التي تكون للمسلمين في أرض خيبر. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث البذر لهم. وعليه فهذا الذي قول آخر هو المرجح عند طائفة من الأصحاب، وهو الذي قدمه لصاحب الزاد الحجاوي رحمه الله وخالف فيه معتمد المذهب. أما معتمد المذهب فهو أن البذر يجب أن يكون من صاحب الأرض. وفي المذهب قول آخر هو أنه لا يشترط أن يكون من صاحب الأرض، وهذا القول أصح، والله تعالى أعلم. بهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من باب المسقاة والمزارعة. وباختصار مشايخ، المسقاة والمزارعة هي جزء من أحكام ماذا؟ الشركات، جزء من الشركات، ولذلك طبق على أحكام الشركات. إذا كان الربح معينا الشركة فاسدة، المزارعة فاسدة، وهذا هو الأصل فيها ملحقة بها. ثم قال رحمه الله فصل.
ثم قال رحمه الله تعالى فصل: وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة وإباحتها، ومعرفة أجرة إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما.
لما فرغ رحمه الله من المساقات والمزارعة بدأ في باب الإجارة. والإجارة هي ضرب من البيع، وهي بيع منافع، هي بيع ماذا؟ منافع. والمستأجر إذا استأجر فإنه ملك المنفعة، إذا استأجر عينا فإنه ملك ماذا؟ منفعتها. ومر معنا أن أنواع الملك متعددة كما ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، يقول إما أن يكون الملك ملكا للعين للرقبة والمنفعة، وهذا مثل ما تملك السيارة، فأنت مالك للسيارة ومالك لمنفعتها. وإما أن يكون ملكا للمنفعة فقط، مثل ماذا؟ الإجارة. الإجارة المستأجر يملك الرقبة ويملك المنفعة، المنفعة فقط، والعين لصاحبها، فالسيارة لصاحبها والمنزل لصاحبه وأنت ملكت منفعته. وإما أن يملك الرقبة فقط ولا يملك المنفعة، كيف؟ صفوان ما أسمعك سلام طلب الشيخ. المؤجر المؤجر هو يملك العين الأصل والمنفعة، ذلك أجرها. هم يضربون مثالاً مشايخ فيما لو أن رجلاً وصى وصية، يقول هذا البيت منفعته بعد موتي لفلان يسكنه، والبيت لفلان يوصي به، فيكون الرقبة لشخص والمنفعة ماذا؟ لشخص آخر. طيب ماذا يستفيد الذي له الرقبة إذا كانت المنفعة الآخر؟ الذي يستفيد هو أن بعد موت هذا الرجل تعود الرقبة ماذا؟ له هو. ولذلك أحمد رحمه الله صحح هذا في العقار والدور، أما الشاه والزرع قال تموتان، يعني معنى يموتان يعني يموتان قبل ماذا؟ قبل في الغالب قبل موت المنتفع، فيصبح الآخر ليس له شيء. وهنا يعني معنى جميل، يعني الفائدة مشايخ، يعني لما ذكر ابن رجب هذه المسألة قال ابن عقيل، وقول أحمد غريب، يعني ابن أحمد قال يصح في الدور والعقار ولا يصح في الشجر في الزرع والدواب، قال لأن الزرع والدواب يموتان. قال ابن عقيل والدار تخرب، والمصحح الدار تخرب، والمفترض أن يكون الحكم واحد، إما أن يكون صحيح في الجميع أو أن يكون باطلا في الجميع. قال ابن تيمية رحمه الله وأحمد أفقه من أن يفرق بهذا الفرق والدار تخرب، يعني أحمد يعلم أن الدار ماذا؟ تخرب، لكن قصد أحمد قصده أن الزرع والدابة في الغالب تموت قبل موت المنتفع، فيصبح الذي له الرقبة لم يستفد شيئا. قال هذه الشاه منفعتها للشيخ عبد الرحمن ورقبتها لفلان، فيصبح فلان هذا ما في الغالب الشاه تموت قبل أن يموت الآدمي أقصر عمرا، فالآخر الذي له الرقبة لم يستفد شيئا. وكذا الزرع، يقول هذه الملوخية لفلان نفعها أو هذا والآخر لفلان، لكن يقول الإمام أحمد أن الدار تطول بخلاف الزرع. طيب إذن هذا مثال لملك ماذا؟ الرقبة دون المنفعة. وثمة نوع ذكرنا مثال ملك الرقبة والمنفعة، والثاني ملك ماذا؟ المنفعة، الثالث ملك الرقبة فقط، الرابع ملك الانتفاع. الرابع ملك ماذا؟ الانتفاع، لا رقبة ولا منفعة، ملك ماذا؟ الانتفاع. وهذا مشايخ مثل العارية، العارية المستعير لم يملك لا منفعة ولا رقبة، إنما ملك ماذا؟ الانتفاع. وفصل ابن رجب على هذا في القواعد تفصيلات، ومنها أن الانتفاع لا تجوز المعاوضة عليه، ولذلك المستأجر له أن يؤجر كما سيأتينا لأنه ملك ماذا؟ المنفعة. لكن المستعير هل له أن يؤجر؟ لا، لأنه ملك ماذا؟ الانتفاع. وعليه مشايخ في أشياء كثيرة اليوم صاحبها يملك الانتفاع، يعني مثلا المعاصرون يختلفون هل يجوز بيع الاسم التجاري، مع أنه استقر العرف اليوم على جواز بيعه، لكن بعض العلماء لم يجز ذلك، يقول لأن الاسم انتفاع وليس منفعة. تصريح الحج، أعطيت تصريح للحج، أنت ما ملكت منفعة، ملكت الانتفاع بهذا التصريح، ليس لك أن تبيعه، تقول أنا أبيع التصريح لأن هذا ملك ماذا؟ انتفاع. وعلى هذا خرج جماعة من المعاصرين ويتخرج وقول قوي بمنع بيع الفيز والتأشيرات، لأن صاحبها إنما ملك ماذا؟ الانتفاع، أن يستقدم عليها ولم يملك منفعة ليعاوض عليها. واضح مشايخ؟ فإذا أردت أن تعرف المعاوضة انظر، إذا ملك المرء المنفعة فله ماذا؟ أن يعاوض، وإن ملك الانتفاع ليس له أن يعاوض. فهنا يقول المصنف رحمه الله تصح الإجارة بثلاث شروط. الإجارة بيع للمنافع، بيع ماذا؟ للمنافع بثلاث شروط. الأول قال معرفة منفعة، لابد أن تكون المنفعة معلومة. العلم يا مشايخ إما أن يكون بالوصف بالتعيين، أو يكون العلم بالعرف، يعني تستأجر شيئا لابد أن تكون المنفعة معلومة. فيستأجر سيارة، المنفعة معلومة، السيارة لما تستأجر؟ للركوب. والشقة تستأجر لماذا مشايخ؟ المنزل للسكنة. فما يحتاج، استأجرت سكن تقول له عقد إجارة للسكن، سأسكن في دارك لمدة سنة وأنام الساعة 10 في الليل وأصحى الفجر، الصباح روح العمل، تبين نوع السكنة، وسأطبخ في المطبخ. يحتاج هذا مشايخ؟ لماذا؟ لأن منفعة السكنة معلومة ماذا؟ بالعرف. ولذلك إذا خالفت في منفعة السكنة خالفت العرف، هنا خالفت العقد، فأنت ملزم بالعرف. فالمنفعة إما أن تكون معلومة بالعرف، وإما أن تعلم ماذا مشايخ؟ بالتعيين. يعني يقول استأجر المحل هذا لجعله محلا لبيع الأجهزة الإلكترونية، استأجره لأجعله مثلا مطعما. هو لابد أن يعين ماذا؟ المنفعة، أن تكون المنفعة ماذا؟ معلومة، لأن المحال التجارية تختلف ماذا؟ منافعها، فلابد من تعيينها. لكن الدار منفعتها معلومة وغير معلومة؟ معلومة للسكنة، السكنة واضحة ما يحتاج إلى تفصيل. قال وإباحتها أن تكون كذلك المنفعة ماذا مشايخ؟ مباحة. فلا يصح أن يكون على طبل وزمر أو على غناء، أو أن يجعل استأجر دارا ليجعلها ملهى أو محلا لبيع الخمر، أو يجعل هذا الدار يستأجرها ليبيع فيها المحرمات مما يباع مثلا من اليوم مثلا من المعسلات ونحو ذلك. كل هذا لا يجوز، عقد إجارة باطل، كل عقد إجارة باطل. لا بد أن تكون المنفعة ماذا؟ مباحة. فإذا كانت المنفعة محرمة فالعقد باطل، فالعقد باطل. فقال رحمه الله معرفة منفعة وإباحتها ومعرفة أجرة. لا بد المنفعة معلومة والأجرة تكون ماذا أيضا؟ معلومة. يقول بألف ريال، بألفين ريال، بألف خمسمائة، يبين الأجرة. إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. الضئر المرضع، جاء الإذن أن يكون أن تستأجر المرضع بطعامها وكسوتها. وموسى عليه الصلاة والسلام أجر نفسه من غير مال على أن يعف نفسه كما جاء في الحديث على ملء بطنه وأن يعف فرجه. فيجوز أن يستأجر الأجير بالطعام والشراب، فتأتي بأجير تقول له تعمل لي هذا العمل وأجرتك الطعام. طيب الطعام ما هو؟ الغداء والإفطار المعروف في العادة. فيقول ومعرفته إلا أجيرا وضيرا بطعامهما وكسوتهما، ويرجع في تعيينها ماذا؟ للعادة. فما يحتاج يقول الفطور يكون مثلا من محل كذا، الغداء يكون من نوع كذا، إنما يكفي أن يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العادة، لا بأس أن يكون بالطعام والكسوة. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل.
الآن مشايخ أفادنا أن ثمة أعمال معلوم بالعرف والعادة أن لها أجرة، فهذه التي علمت أجرتها بالعرف والعادة لا يحتاج إلى تعيين الأجرة فيها، لأنه يرجع في تقديرها إلى ماذا؟ إلى العرف، والتعيين فيها حسن. يعني إذا استأجرت دخلت حماما وهو مكان استحمام، أو ركبت سفينة مثل يوم تركب سيارة للحرم، الأولى أن تتفق معه. وإذا كنت تريد أن تركب بنقد أو بثمن أو أجرة تخالف العرف لابد ماذا؟ من النص، لابد من النص، لأنك إن لم تنص فأنت ملزم بماذا؟ بالعرف. فقال أو أعطى ثوبه خياطا، ولاحظوا خياط، سفينة، حمام، كل هذه معدة للتأجير، وصح وله أجرة مثلين، يعني إذا ركبت مع صاحب أجرة للحرم الإجارة صحيحة بدون ما تحدد ماذا الأجرة، وتكون الإجارة بأجرة ماذا المثل، بأجرة المثل. ولكن لو كان شخص غير منتصب للعمل، لاحظ خياط منتصب للعمل، يعني خياط تعطي القماش تقول خط لي هذا الثوب ولم تتفق معه على الأجرة يصح وتلزم بأجرة ماذا المثل. لكن شخص غير منتصب للعمل هذا ما يصلح، لابد من تحديد ماذا الأجرة، لأنه ما في عرف يرجع إليه. فتأتي تعطي شخص مثلا ليس عاملا بالخياطة يقول لك أنا أخيط لك الثوب، وليس خياطا، زميلك في السكن، ولم يتكلم معك عن أجرة، فهنا لا يلزمك أن تعطيه الأجرة، لأنه ربما كان متطوعا. لكن الذي يستحق الأجرة الذي انتصب للعمل، انتصب ماذا للعمل. ثم قال رحمه الله وهي ضربان،
قال وهي ضربان إجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير ضئر على نفعها دون
الإجارة. مشايخ إما أن تكون إجارة عين، وإما أن تكون إجارة على عمل في الذمة، يعني تكون على منفعة في الذمة. فالإجارة العين يقول إجارة العين مثل إجارة السيارة والدار ونحو ذلك، قال هذه شرط معرفتها، لابد أن تكون العين هذه معروفة. وكيف تكون معروفة؟ إما بالوصف الرافع للجهالة، أو الرؤية القريبة، أو بالمشاهدة إذا كانت لا تنضبط ماذا بالوصف، مثل الدور، الدور يقول لا تنضبط بالوصف، تحتاج إلى ماذا؟ إلى مشاهدة. وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها، لأن الإجارة ضرب من ماذا؟ من البيع، وهي بيع منافع، كما أن البيع يشترط فيه القدرة على التسليم فكذلك الإجارة. والبيع لا يبيع إلا على مع القدرة على التسليم، أو لمن يستطيع أن يقبضها إذا كانت مغصوبة، ممكن أن يبيعها على الغاصب. هنا ممكن يؤجر العين على من؟ على الغاصب، لأنه يقدر على قبض المنفعة. وتم
قال وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها واشتمالها على النفع.
هذه مسألة يعني الفقهاء في المذهب لاحظوا شيئا، احنا ما ودنا مشايخ نسمع الصوت، خليكم معنا احفظكم. يقول وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. الآن الإجارة من شرطها، من شرطها أن تستوفى المنفعة مع بقاء ماذا؟ العين والأصل، هذا هو شرط الإجارة. فلا يصح أن تؤجر، أقول وأجرك هذا الماء، لأنه إذا استجرت من الماء وشربت هل يبقى الأصل ولا ما يبقى؟
لا يبقى.
مشايخ ما يبقى الأصل، إذا استجرت ما يبقى ماذا؟ الأصل. لا بد أن تبقى العين. هنا في إشكال، ما هو الإشكال؟ الإشكال عندنا أن قلنا بجواز استئجار الظهر، الظهر هي المرضع، المرأة تقوم بإرضاع الصبي. طيب المرأة إذا أرضعت الصبي العقد وقع على ماذا؟ على إرضاع. طيب اللبن هذا الذي يرتضعه الصبي يستهلك ولا ما يستهلك؟ يستهلك، وهذا إشكال. لذلك الفقهاء استثنوا الإجارة الظهر. واضح مشايخ يرحمك الله، يرحمك الله، استثنوا ماذا مشايخ؟ الظهر. لماذا استثنوا؟ لورود النص فيه بجواز استئجار الظهر، مع أن هذا اللبن يستهلك لم يبقى أصله. فقالوا رحمهم الله وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. فالشمع مثلا إذا استؤجر الأجزاء تستهلك ولا ما تستهلك؟ ها مشايخ تستهلك، فهي أجرة لا تجوز، لأن الأجزاء ماذا؟ تستهلك. طيب البئر يجوز استئجار بئر؟ طيب الماء يستهلك، ولذلك في المذهب قالوا إذا استوجرت الأرض الماء يكون ماذا؟ تبع. الماء ماذا؟ تبع. طيب هنا في الظهر هل يجوز استئجار بقرة لحليبها؟ هل يجوز استئجار بقرة لحليبها؟ هاي مشايخ يجوز؟ البقرة ظهر؟ لا، الظهر هي الآدمية المرضع. البقرة استوجرت لحليبها، الحليب يستهلك ولا ما يستهلك؟ إذن على المذهب يصح ولا يصح؟ لا يصح. طيب لماذا استثنيت الظهر؟ قالوا لأن الحليب هنا واللبن في الظهر تابع للحضانة، فالمقصود الأصلي في الرضاع يا شيخ عبد الله هو ماذا؟ الحضانة. فالمرأة تأخذه بحضنها وترضعه. فالرضاع أصبح تابعا، كما أن ماء البئر يكون ماذا؟ تابعا. طيب أنا أسألكم سؤال، العمل المطلوب في الرضاع، العمل الحقيقي الذي يريده والد الطفل، الحضانة أو الرضاع؟ الرضاع، بدليل يقول ابن القيم أنه لو مسكته امرأة وارضعته أخرى بدون ما تحضنه لها أجرة وليس لها أجرة؟ لها أجرة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: علم الله وخلقه أن المقصود هو الرضاع وليس الحضانة، وإنما هذا القول ليخرج الإشكال يعني حتى ما يقاس عليه شيء آخر. والذي استأجر أرض فيها بئر، البئر تبع ولا هو المقصود الأصلي يا مشايخ؟ البئر مقصود، لكن لذلك في قول آخر في المذهب واختاره ابن تيمية رحمه الله، يقول أن المنافع المتجددة، البئر ما تنزل يعني الماء يتجدد واللبن يتجدد، هذه تنزل منزلة استيفاء المنافع مع بقاء العين. واضح مشايخ؟ تنزل منزلة استيفاء المنافع مع بقاء ماذا؟ العين، لأنها تستهلك وتتجدد فلا إشكال. فعليه يجوز استئجار حيوان لحليبه، ويجوز استئجار البئر لمائه، فتستأجر بئرا لشهر، وتستأجر إنسان عنده ضيوف يستأجر بقرة لأسبوعين ويقوم هو بحلبها. الضيوف أنت تريد أن يروا أن اللبن عندك والحليب عندك، ما تريد أن يشعروا بالحرج وأن تذهب وتشتري. وممكن يكون ذول أصهارك، الشيخ مصعب توه خطب والأصهار يرون عنده بقر ما شاء الله وعنده ويحلب، فيعطيهم ثقة أيضا بهذا الصهر، وإذا راحوا ما عليك يا مصعب الأمور سهلة. إذن المشايخ المذهب يقولون لا بد أن تكون ماذا؟ العين، الأجزاء ما تستهلك. واستثنوا ماذا؟ الظهر. واستثنوا الظهر لماذا؟ لورود النص. ومنعا للقياس على الظهر قالوا الظهر الإرضاع كان تبعا والمقصود هو ماذا؟ الحضانة. وماء البئر قالوا تبع والمقصود هو الأرض. والقول الآخر في المذهب أن ما يتجدد ينزل منزلة الانتفاع المنفعة المتجددة فيكون عقدا صحيحا. ثم قال رحمه الله:
قال وعقد في غير ظئر على نفعها دون أجزائها واشتمالها على النفع.
لا بد أن تكون العين مشتملة على النفع، فلا صح تأجير أرض للزرع ما فيها ماء، أو تأجير دار للسكنة لا تسكن، لأن هذا ضاع للمال، فلا بد أن تكون العين مشتملة على ماذا؟ على المنفعة. نعم.
وكونها لمؤجر أو مأذون له فيها.
مر معنا في البيع أنه لا يحق له أن يبيع إذا كان مالكا أو مأذونا له بالتصرف، وهنا كذلك لا بد أن يكون مالكا للعين التي يؤجرها أو مأذونا له في تأجيرها، كالحاكم في المحجور مثلا في الولاية، أو الناظر للوقف، أو ولي اليتيم يحق لهم هذا التصرف. ثم قال رحمه الله:
ثم قال وإجارة العين قسمان إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه.
إذا لا بد أن تؤجر العين مدة يغلب على الظن ماذا؟ بقاء العين فيها. فلا يصح أن يؤجر دارا متهالكة لعشرين سنة، هذه تهلك بعد سنوات، أو يؤجر سيارة لثلاثين سنة، هذا لا يصح، لا بد أن تكون في مدة يغلب على الظن بقاء ماذا؟ العين فيها. فهذا الأول. الثاني
لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين.
إذن أن تكون أيضا لعمل معلوم، وأجره هذه السيارة للركوب أو الدابة للركوب أو للحرث أو حمل إلى موضع معين، يقول هذه السيارة بدنا ننقل بضاعتي من مكة إلى جدة، فيكون العمل معلوم، أن يكون العمل ماذا؟ معلوما. هذا هو الضرب الأول، هو إجارة العين، إجارة ماذا؟ العين. النوع الثاني نتركه إن شاء الله للقاء القادم مشيئة الله عز وجل، وهو العقد على منفعة في الذمة، على منفعة ماذا؟ في الذمة. ويكون إن شاء الله لقاءنا القادم مشايخ في مشيئة الله الأحد القادم يوم الثلاثاء، لست موجودا في مكة لأني إن شاء الله عندي سفر، فإن شاء الله يكون موعدنا متى مشايخ؟ يوم الثلاثاء الأحد القادم، وهذه إجازة أيضا حتى يعني تستمتعوا. وسبحان الله الدرس كنا نحضر عند المشايخ من البيت، فإذا غاب الشيخ نفرح، هذا لم أجد له تفسيرا إلى اليوم. يعني الجامعة متصور الإنسان يحضر وإذا غاب الشيخ يجد أنه في فسحة، لكن الغريب كنا نأتي للمسجد فإذا غاب الشيخ نفرح. طيب يحصل لكم الشعور هذا ولا لا؟ يحصل لكم؟ حتى نستدرجكم نشوف كيف شعوركم مشايخ. ترى هذا يقولون كان في رجل في القرية يقولون اشترى انتهى التسجيل، ها انتهى التسجيل، اشترى ناقة من السوق يظن أنها جمل، يظن أنها ماذا؟ جمل. وهذا الرجل يعني هذا يعتبر في عرف الناس أنه هذا خطأ كبير يعني، وضحكة عند الناس يصبح أنه يشتري ناقة يظنها ماذا؟ يظنها جمل. فهو أخبر أحد الناس، فلما أخبره فقال لصديقه ترى فلان اشترى ناقة يظنها جمل، لكن هذا الرجل إذا سألناها الآن لن يخبرنا، لأن هذه تعتبر يعني حادثة مضحكة. لكن أنا سأستدرجه، سأذكر كلاما أستدرجه، وأنت خلك شاهد حتى لا يحفظ علي. قال حسن، قال له، وهذا جدي لأمي يعني رحمه الله الذي يعني استدرجه، قال له يا فلان حصل لي موقف عجيب. قال نعم. قال ذهبت إلى السوق أريد أن أشتري تيسا فاشتريت جفرة أنثى يعني عنزا، فقال يا أبا علي يعني لا تذهب بعيدا، أنا بالأمس أردت أن أشتري جملا فاشتريت ناقة فضحك الناس عليه، قال الآن أتكلم، فأنا أردت أن أختبركم تفرحون بالغياب أو لا يعني، فنجحتم بالاختبار، قلتم ما نفرح. طيب وفقكم الله يا مشايخ، الله يرعاكم. في أسئلة يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ، ناخذ ثلاث أسئلة وبعد ذلك اللي عنده سؤال واحنا منصرفين. ويلك اي 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 المنفعة هنا مشتملة على المنفعة، مشتملة على المنفعة، لأنك ستوصل لها الماء من عنده، لا بأس لا بأس. شيخ عبد الرحمن هي من نوع مستقل ليست يعني لا مضاربة ولا، وأقرب ما يكون لها المضاربة، لكن مضاربة لها شروط أن يكون نقدا لها. نعم. إذا كانت نوعا من هذه لما نصوا عليها بباب مستقل. سيأتي إن شاء الله. يقول إذا العامل لم يفي بالعمل هل يضمن أو لا يضمن؟ يأتي إن شاء الله. ما اتفقتم على أجرة؟ إذا مشايخ مر معنا إن لم يتفق على أجرة الخياطة يرجع إلى ماذا؟ العرف، يرجع إلى العرف. لا إذا ما في عرف ما يصح العقد بدون تحديد الأجرة، لكن لابد من العرف يرجع العرف، ما في عرف مختلف فيه. الخياط هذا إذا كان مثلا في حي من الأحياء التي الخياطة فيها رخيصة فترجع إلى عرف ذلك الحي، وإذا ذهبت إلى خياط مثله يخيط ب300 ريال تدفع 300 الله عينك أنت الذي ذهبت إلى هذا المكان. طيب أنا حسن ما نحج الجماعة، أنا أنزل ولدي لديه سؤال أسمع منه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.